الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألنا عشرة، قال: وأما أن اللواط يجب تحريم زواج اللائط بأختي وبنتي وأم الملوط به، فلم ينقل بذلك خلاف بين الأصحاب، وقد دلت على ذلك موثقتان بالإضافة إلى مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. هذا الحكم جعله بعض الفقهاء كما عليه صاحب العروة معلقا ومتحققا بإيقاب، ولو بعض الحشفة. الإيقاب هنا الإدخال. فحتى قال هناك في عبارته في العروة: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة، يعني معلقا هذا الحكم على ما يتحقق به الغسل، إن قلنا يتحقق الغسل هنا بوضع الغلام على الخلاف فيه، لكن يعني علقه على ما يصدق عليه هنا اللواط ولو بعض الحشفة، كما يعني ما يوجب الحرمة. لا شك أن الحرمة تحصل حتى بإيقاب بعض الحشفة، لكن عند هذه الحرمة حكم تكليفي، أما ما نحن بصدده حكم وضعي، فلا بد أن يكون مستندا إلى الروايات. طبعا الذي يقول بهذه الرواية وهي مرسلة ابن أبي عمير، تعرفون الخلاف بين الفقهاء والرجاليين من حيث اعتماد مراسيل ابن أبي عمير وصاحبيه المشايخ الثقات صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وابن أبي عمير. فإذا كان يعتمد هذه المرسلة بحسب المبنى، فهي لا تتضمن عنوان الثقب، إنما تتضمن عنوان الإيقاب: رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. طبعا الإيقاب مجرد الإدخال، فيصدق بإدخال بعض الحشفة. أما عنوان الثقب الذي سوف يأتي في الروايتين المتفقتين الآتيتين، فالثقب أكثر معونة، يعني ثقب الشيء كما عبروا إيجاد فرجة فيه، فإيجاد فرجة في الشيء عليكم السلام ورحمة الله، إيجاد فرجة في الشيء لا تكون بمجرد إدخال الحشفة ولو تمام الحشفة، فضلا عن بعضها كما عبر صاحب العروة بأنه ولو بعض الحشفة. فبعض الحشفة إذن يعني إسناد الحكم إليه أو تحقق الحكم الوضعي بحرمة بنته وأخته وأمه يكون مستندا إلى هذه الرواية على اعتبارها. أما لو لم نقل باعتبار الرواية، فيأتي الإشكال من التعبير أو الإفتاء بأن ذلك يتحقق ولو ببعض الحشفة. واضح الفرق شديد. نقرأ الموثقتين روى مثلا حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما تحل له أخته، فقال: إن كان ثقب فلا. فهنا عنوان الثقب، وقلنا عنوان الثقب لعله لا يتحقق حتى بتمام الحشفة، فضلا عن بعضها، يعني عنوان الثقب إيجاد فرجة، وإيجاد الفرجة لعله لا تكون إلا بإدخال تمام الآلة أو أكثرها. وكذا الموثقة الأخرى التي يسوقها المصنف هنا في نصف صفحة 322، موثقة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال إن كان ثقبا فلا. استعجلت في قراءة الروايات للتفريق بين عنوان الإيقاب الذي ورد في مرسلة ابن أبي عمير فنقول يكفي، وإنما هناك زيادة على اعتبار المرسلة، نقول يكفي عنوان الإيقاب الذي يتحقق بالحشفة ولعله ببعضها، أي هو الإدخال، فإدخال بعض الحشفة كما نص عليه بعض الفقهاء يكون كافيا في تحقق الحرمة. ولكن عندما لا نعتمد المرسلة فالموثقتان ليس فيهما عنوان الإيقاب بل عنوان الثقب الذي فيه معونة أكثر، ولا يتحقق ببعض الحشفة بل لا يتحقق بكل الحشفة، يحتاج أكثر من ذلك. هذا من حيث تعليق الحكم على الإيقاب أو على الثقب. أما من خلال المرسلة، هنا مطلب رجالي قرأتموه في علم الرجال، وهو ما عليه المشهور من اعتماد مراسيل المشايخ الثقات وأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا تبنيتم هذا المبنى قبلتم هذه الرواية مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. وقد يحاول التغلب على مشكلة إرسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها. إذا قلتم بها فبها، إلا أنه يمكن أن يقال في المقابل بأن الكبرى المذكورة على تقدير تماميتها هنا ممتنعة التحقق في خصوص هذه الرواية، لا تنفع في المقام لأن خمسة من الشيخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم. ومن المحتمل كون المرسل عنه في الرواية المذكورة هو من أحد الخمسة المذكورة، يعني هنا نستثني هذه الرواية لأن غير يرسل وثبت ضعف خمسة. هذا عمدة إشكال السيد الخوئي في عدم اعتماد هذا المبنى بأنه سيد خوي أو غيره لعله ذكره، لكن حسب ما في ذهني أنه كيف نعتمد هذا المبنى وقد ثبت ضعف بعض المشايخ، فلعله يكون الإرسال عنهم. نحن الآن لا نعرف، لم نقطع بأن هذا الإرسال عن غيرهم عن مجهولين، فنقول بوثاقتهم من خلال إرسال أحد المشايخ الثقات. لما نعرف أن الضعفاء خارجين عن كون واحد منهم أحد المرسل عنهم فيبقى هذا مجهول الحال ويوثق بإرسال ابن أبي عمر، يعني يكون إرسال ابن أبي عمر توثيقا له. أما وقد علم ضعفه بطريق آخر فهنا يقع التعارض بين التضعيف والتوثيق المدعى بهذا الإرسال، فلا نستطيع هنا أن نوثقه بمجرد هذا الإرسال. ومن المحتمل كون المرسل عنه في الرواية المذكورة هو من أحد الخمسة المذكورة، ومعه يكون التمسك أو أحد الخمسة المذكورين يعني، ومعه يكون التمسك بالكبرى المذكورة تمسكا يعني بكبرى وثاقة كل من يروي عنها أحد الثلاثة، تمسكا بالعام في الشبهة المستقية، وهو لا يصح. هنا أفرض نعم نقول بهذه الكبرى، لكن هنا مع ثبوت ضعف مشايخه أو خمسة من مشايخه فلا نستطيع التعويل على هذه الكبرى في المقام، لأنه احتمال أن يكون هذا المرسل عنه هنا أحد أولئك الضعفاء. نعم لو صرح باسمه ولم يكن أحد الخمسة المعروفين من مشايخه بالضعف فهنا يكون قبل أن يروي عنه مجهول الحال، وروايته عنه تفيد التوثيق. نعم، فنحن نقتصر نقول لا يروون إلا عن ثقة إن لم تعارض روايتهم الموجبة للوثاقة تضعيفا من طريق آخر، فتقع المعارضة. أما هنا ونحن لا نعرف أهو ممن ضعف أم لا، فلا نستطيع أن نتمسك بها. واضح الإشكال هنا على الرواية؟ واضح بحسب الظاهر. أنه من كثرة إرساله لكن هم في الجانب الآخر يعني المعروف بالضعف مثلا أو المضاعف من مشايخه ليس واحدا، هم خمسة. حسب الاحتمالات استفاد منه كثيرا في علم الأصول، ولعله هنا أيضا لكن يعني هذه رواية من روايات احتمال أن يكون أحد الخمسة، وكونهم من مشايخه فيروي عنهم كثيرا. يعني كونهم من مشايخه على كل حال هذه مسألة مفصلة في علم الرجال، لكن على منوال ما أشار إليه المصنف هنا تبعا له نذكر ذلك. وهي مسألة خلاف. نعم، هذا الإشكال الذي يسوقه المانعون يجيب عنه المثبتون بتحقق الوثاقة بمجرد إرسال أحد الثلاثة بما تفضلتم وبغيره أيضا، وينحصر مورد التمسك بها بما إذا صرح باسم المروي عنه حتى ينتفي مع احتمال كونه من أحد الخمسة. أما إذا لم يصرح يبقى الاحتمال قائما وإن كان ضعيفا أفرض أو يعني أو يتلاشى يقول في لا نهاية إلى نسبة قليلة صغيرة لا يعتد بها، لكن لعله يقول يكون يعني من حيث قوة المحتمل، وأن هذه الروايات يراد بها تثبيت الأحكام هنا لعله يتوقف لعدم العلم. نحن لنعمل بالرواية لا بد من اعتبارها، وعدم والشك في اعتبارها الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، فهنا نحن نشك في اعتبار هذه الرواية فيبطل الاستدلال بها. والقول الآخر لا، أنه بإطلاق ذلك أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أنه بالاستدلال وتقوية هذا المبنى يعتمد الرواية. لكن هنا لو لم نعتمدها هناك روايات أخرى المعتبرتان التي قرأناها، لكن المشكلة في المعتبرتين أن فيها عنوان أخص من هذا العنوان، ففي هذه الرواية عنوان الإيقاب، أما في الموثقتين فقد ذكر عنوان الثقب، وعليه فمشكلة الإرسال باقية على حالها، إلا أنه ينقذ التعويض بموثقة إبراهيم بن عمر. هذه الموثقة في بعض النسخ إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عمر هو اليمني اليماني وهو ثقة، وإذا كان إبراهيم ابن عثمان فهو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضا، فلا إشكال هنا من حيث الترديد بين الإبراهيمين، فكلاهما ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا. وغيرها، يقصد الموثقة الأخرى التي قرأنا التي هي موثقة حماد بن عثمان. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ فقال: إن كان ثقب فلا. وهي وإن كانت خاصة بالأم، هنا يأتي الكلام، هذه الموثقة ذكرت فيها الأم، موثقة حماد بن عثمان أتحل له أخته ذكرت الأخت، فمن أين جاء ذكر البنت؟ ذكر البنت الذي يعتمد، نرجع نفس عنوان التوسعة إلى عنوان الإيقاف، فالذي يعتمد مراسيل ابن أبي عمير ذكر فيها البنت والأخت فلا مشكلة، صحيح. والذي لا يعتمدها يقول هنا نقطع بتلقيح المناط، هذه من المسائل التي لا شك فيها أن البنت أقرب من الأخت، فإذا اعتمدنا من حيث معتبرة حماد بن عثمان، اعتمدنا المعتبرة المذكور فيها حرمة الأخت، فمن باب أولى حرمة البنت لأنها أقرب نسبا من الأخت، واضح. وإذا كان يعتمد مراسيل ابن أبي عمير فقد ذكرت فيها البنت بالإضافة إلى الأخت، وهنا مرسلة إبراهيم بن عمر أو إبراهيم بن عثمان ذكرت فيها الأم، فتكون الثلاث مذكورات في الروايات المعتبرة، واضح. وهي وإن كانت خاصة بالأم إلا إنه لعدم التفصيل وعدم القول يعني بالفصل بينها وبين الأخت والبنت يمكن التعدي إليهما. وتؤيد ذلك الروايات الأخرى المشتمل بعضها على ذكر الأخت وبعضها الآخر مشتمل على ذكر البنت، على البنت، فإن ضعف إسنادها لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد. هذا يؤيد هذا التعدي وعدم الاقتصار على ما ذكر في الرواية الموثقة، هذا من لأننا لم نقتصر لا تبعا للرواية، لم نتخذ من الرواية دليلا، ولكن بالقطع الحاصل من تنقيح المناط كان هو الدليل. ويؤيد هذا القطع صدور بعض الروايات، أو لا نقول يعني صدور، ورودها إلينا، وإن كانت بطريق ضعيف فلا يمنع التمسك بالضعيف إن لم يكن تمسكا به كدليل وإنما كمؤيد.
هذا التوسيع شفنا،
نعم،
يعني كما اتباع لرغبات النفس.
ليش اتباع لرغبات النفس؟
مثلا يلا ما نفصل بين الأم
والبنت مو فقهانا بس قلنا مرجح البنت أقرب، البنت أقرب. أنا أسألك جارتها أقرب، خالتها أقرب منها. أنا أسألك أجبني سيدنا، الخالة أقرب. الآن غلام فعل به عند خالة أقرب من أخته، ورد في الرواية حرمة الأخت، أيهما أقرب؟ هذا الرواية حماد بن عثمان لم يذكرها المصنف هنا، أيهما أقرب؟ أخته أم خالته؟ أجبني مشكورا.
أيهما أقرب؟
أقرب إلى هذا المفعول به.
أيهما أقرب، بنته أو أخته؟
بنته.
بنته. هذا المقياس ما له قيمة. بعد نقول أخته بنته.
ليش ما له قيمة؟
أحنا المقياس الأقربية في الأخت والبنت نمضي بعد القاعدة.
لماذا ذكر فيها؟
حتى لو أخته أقرب. ما في مشكلة.
سيد، لماذا ذكر في مواثقة إبراهيم بن عمر أو على السند الآخر إبراهيم بن عثمان، لماذا ذكرت الأم؟ لماذا ذكرت الأم؟ لقربها. احنا نقطع بأنه لقربها النسبي الأم، وذكرت في مواثقة عثمان حماد بن عثمان الأخت. زين، البنت افرض لا نعتبر مراسيل ابن ابي عمير، ذكرت البنت، لماذا
ذكرت
البنت؟ الان قلنا في المرسلة، خلينا هنا في ذكر الاخت، لماذا ذكرت الاخت؟ نفهم، يقطع الفقيه كما عليه فقهاؤنا يقطعون بانها خصت بالتحريم، سواء الام أو الأخت خصت لقربها النسبي. يجي الكلام في الخالة، هل هي أقرب من الأم؟ لا، فلا تدخل. هل الأخت تدخل أو لا؟ يقولون ذكرت. هل البنت تدخل؟ يقولون لم تذكر. تدخل أو لا تدخل؟ يقولون تدخل. لماذا؟ يقولون لأنها أقرب من الأخت التي ذكرت. عملية سهلة، يعني ما يكون هذا من اتباع هوى النفس. يعني احنا طبعا نفترض بفقهائنا بالإضافة إلى الفقهاء الورع، يعني هذا التعبير شوي بأنه أن سمعته من غيرك سيدنا، للأسف يدور شوي في الأوساط الحوزوية للأسف، يعني بعض زملائنا عبر عن بعض الفقهاء المعاصرين، والمعاصرين في قوم، يعني أساس لا تتسع شوي الدائرة، يعني لما أفتوا بعض الفتاوى المخالفة المشهور عبر بدم بارد، مثل الآن دم الأخوة في غزة، يعني عبر بأنه هذا الفتاوى من قلة الورع. زين، أشار، هو أشار إلى فقيه بعينه، يعني لا لا أنا أدري أنت الآن من باب الإشكال. سيدنا سيدنا أنتم من باب الإشكال العلمي الذي نستفيد منه. أدري أدري، بس أقول إحنا لا يكون نصل إلى هذا الحد، ما أقول أنتم وصلتم كما عليه صاحبنا، لكن أقول بأنه من يعني الصفات في فقهاء أن الورع، الورع يعني هنا مو فقط أنه لا يترك صلاة واجبة أو لا يفعل شيء محرم، نفس الورع يعني استخدام الورع في عملية استنباط الحكم الشرعي، إعمال هذا الورع في الأخذ بهذا الدليل أو ترك ذلك الدليل، لأنه لا يدل هذا حجة فتمسك به، ذلك ليس بحجة فأدعه. الورع يعني من هذه الجهة. فأنا اللي أنا لا أقول أنكم تقولوا، لكن هم تعبيركم أنه يكون من اتباع هوى الناس، أريد أن أقول لا، الآن إحنا عندنا قواعد، تلقيح المناط الثابت في محله من عم الأصول يستدلون عليه بأن العهدة فيه القاطع. ولما قرأنا نحن في أول الدورات الأصولية على منهجة الشهيد الصدر، جعل القطع أولا هنا بالاعتماد عليه في مسائل كثيرة، فهو كالعنصر المشترك في مسائل أصولية وأدلة كثيرة لم يكن مقطوع بها لا يعمل بها. فهنا الفرق بينه وبين القياس أنه عندنا قطع، فنقطع بأن الأخت ليست بأقرب من البنت، فما دام ذكرت الأخت فالبنت مرادة في التحريم من باب أولى. هكذا كان الاستدلال متعديا إلى أكثر من ذلك.
شيخنا أولا ما حقه.
طبعا تفضلوا سريعا.
أولا اللوحنا ما يحق لنا أن نتحسس العبارات.
ما هو تحسس بس أنتوا عبارة لكن مو تحسس لكن خلينا في قالب العبارة كما هي. ذكرتم أنه من اتباع الهوى.
لا أنا أقول نفس الابتزال. أنا عبارت عن نفس الابتزال لا عن الفقيه. أقول نفس الابتزال.
أدري أنا فرقت بينكم سيدنا بأنكم لا تشيرون إلى أحد بعينه كما فعل غيركم. لكن أقول ليكن استب نصل إلى هذه
الحالة. يعني حتى أنا قصدي خلنا أوضح قصدي حتى المصنف الذي يذكر هذا الابتزال أنا ما أقصده. لماذا أنا لم أقول هذه العبارة؟
ما جاء في ذهني أنك تقصد المصنف والمصنف أخذ على عاتقه أنه لا يريد هذه الأمور تبنيا من البدء لكن هنا من باب العرض الدراسي. تفضل. تفضل.
فأنا قلت لكم ربما في نكتة هي ما اتضحت لنا الشيخ على أساس أتبنى هذا فأردنا أن نستذكر ما في داخلكم
أفيدونا ما
أخرجوا لنا ما في من هذا الاستفادة
الآن استفدنا أنه
هذا
الرواية
مثلا لأن هذا
كان رواية له الأخ على كل حال جزاكم الله. يقول في 11 وأما التقييد بما إذا كان ولا تفهمون يعني إجابة لكم أن تحسس يعني من باب هذا ما عليه الحوزة قلت فقط وإذا لم يعجبك القول فرده فنستفيد. وأما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا يعني هنا الفقهاء قالوا لابد أن يكون الفاعل بالغا. من وين هذا؟ هم نرجع إلى الروايات. الروايات موثقة حماد بن عثمان رجل أتى غلاما فالرجل الفاعل والغلام المفعول به زين. و مرسلة ابن أبي عمير رجل يعبث بالغلام نفس الشيء. وموثقة إبراهيم بن عمر وبن عثمان رجل لعب بغلام. هذه الروايات المعتبرة كلها فيها تعبير رجل لعب بغلام فهنا الرجل لا يطلق على مجرد الذكر بل على البالغ من الذكور. فلذلك تمسك غالب الفقهاء بأنه هذا التقييد يؤخذ به وهو مراد بأنه رجل يكون فاعلا. وأما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا والمفعول به صبيا ولا ينشر الحكم فعل العكس لو كان الفاعل صبيا والمفعول به رجل فلأن ذلك هو المستفاد من الروايات نقل من الموثقة. أقول حتى من المرسلة نفس الشيء ومن الموثقة التي ذكرنا فنقول من الروايات لتقييدها الفاعل بالرجل والمفعول به بالغلام. صحيح لكن هذا حكم على خلاف الأصل فلا يمكننا هنا رفع اليد عن الحكم الأصل بما إذا بما لو ذكر غير ما ذكر في الرواية. يعني هنا أجابه الإمام يعني في رواية حماد قلت لأبي عبد الله رجل أتى غلاما فالراوي هو السائل. هنا نفس الشيء في موثقة إبراهيم كذلك في المرسلة رجل يعبث بالغلام كلها أسئلة توجه للإمام فيجيب الإمام عليه السلام. ذكر هذا الإشكال شيخنا بأنه كما سوف يسوقه المصنف بأن من حيث الغالب ذكر ذلك أنه رجل و أو قبى أو ثقب فلعلها ثقت من باب الغالب أو أن هذا الإجابة يعني على ما ذكره السائل وأن الرجل يعني حتى لو كان فعل ذلك في صغره هنا مسؤول عنه حال كبره، فيكون رجلا حين توجه السؤال، لكن يمنعنا من تعميم الحكم وتوسيعه على ما لو كان الفاعل غير بالغ من أن هذا الحكم هو خلاف الأصل. الأصل أنه لا حرمة بين الفاعل وأخت وأم وبنت المفعول به، صحيح. لكن لولا ورود هذه الروايات، ورود هذه الروايات منعت العقد على بنته وأخته وأمه. إذا نقتصر على أن يكون الفاعل رجلا تكون الدائرة أضيق، إذا نوسع فيما لو كان الفاعل صبيا، إذا وضعنا هذا العنوان يكون دائرة المنع، تكون دائرة المنع أوسع، يعني سوف يمتنع الفاعل حتى لو كان حال فعله وإيقابه أو ثقبه، حتى لو كان صغيرا فيمتنع من العقد على ابنة المفعول به وعلى العقد على أخته وعلى العقد على أمه. فهذا التوسيع خلاف الأصل، يعني تمدد زيادة خلاف الأصل. ولما كان يعني كان هذا الحكم خلاف الأصل نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هنا أن يكون الفاعل بالغا رجلا كما ذكر في الروايات، وإن كان هذا القيد من جانب الراوي. نعم، لو ثبت إجماع على أن الفاعل إذا كان غير بالغ هم يثبت الحكم وهو الحرمة بها، يعني حتى لو كان الواطئ صغيرا والموطوء كبيرا فيؤخذ بهذا الحكم الإجماعي. لكن حيث أنه لم يثبت الإجماع ولعله لم يدعي أحد الإجماع يعني في هذه المسألة، وإن كان تفرض محتملة أن هذا من كونه من الراوي وكونه من غلبة الحال فذكر البالغ ويراد غيره، هنا إرادة غيره ذكرت احتمالا، أما لم يدل عليها الإجماع فيعتد بها. ما دام ما عندنا دليل على القول بها فنبقى نتمسك بالقدر المتيقن الذي يخرجنا عن الأصل وهو الجواز، الأصل يعني الجواز، والقدر المتيقن لأنه خلاف الأصل يؤخذ بالقدر المتيقن، لا نتوسع أكثر من القدر المتيقن. يعني هذا مثل العموم، افرض العموم أنت تبقى يدك على العموم إلا أن يأتي مخصص تأخذ بمقدار ذلك المخصص. فهنا نفس الشيء نقدر نقول أنه مثل العموم أنه الجواز، فنرفع يدنا عن الجواز بمقدار ما ورد، الذي ورد وإن كان من السائل الذي ورد، ولكن الإمام أجابه بمقتضى سؤاله، الذي ورد هنا وأخرجنا عن الأصل أن يكون الفاعل بالغا، وأما لو لم يكن بالغا فلا نرفع أيدينا عن الجواز وهو الأصل. وأما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا والمفعول به صبيا فلأن ذلك هو المستفاد من الموثقة، ومن الموثقة ومن المرسلة لتقييدها الفاعل بالرجل والمفعول به بالغلام. الغلام لا يطلق على، يطلق أحيانا على البالغ يعني في أول بلوغه، لكن يعني مثلا واحد أبو 27-35 هالشكل لا يطلق عليه غلام، لكن ممكن أن يطلق على من بلغ للتو يطلق عليه غلام.
هذا من هذا الطريق ممكن أن يشمل حتى البالغ إذا كان بلغ
هو البالغ يشمله، لكن كلامنا كلامنا في أن الفاعل لو كان صبيا، أما المفعول به لو كان بالغا أو صبيا فهنا لا يمنع من شموله، بلوغه لا يمنع من شموله، لكن في الفاعل لا بد من بلوغه، لا بد من بلوغ الفاعل. كلامنا في
الصبيا
الصبي لا يكون بالغا، لكن كلامنا في الغلام، وذكرت بعض الروايات الغلام، مثلا هنا مسألة ابن أبي عمر رجل يعبث بالغلام، هم اعتبرت حماد يا رجل أتى غلاما، هنا شلون المصنف لعل المصنف من الذين يقولون أن غلام يعني تساوق صبي، لكن الذي عليه جملة الفقهاء تبعا لأهل اللغة بأنه الغلام ممكن يطلق على من بلغ، ولكن نعم لا من تقادم به العمر مثلا، أو يعني فهذا الذي عليه بعض الفقهاء لا أقل، يعني لم أستوعب آراءهم جميعا، لكن جملة منهم ذكروا ذلك، هذا أنقله عنهم. بعضهم يمكن أن يستدل هنا بأنه بالتعدية من حيث الأولوية، يعني التعدية في خصوص المفعول به، بأنه إذا ترتب الحكم على الفعل بالغلام فإنه من باب أولى يترتب على الفعل بالكبير، لكن هذه لا نستطيع أن نسريها في الفاعل. الفاعل هنا إذا كان صبيا لا يكون مكلفا بخلاف البالغ، والحكم كما ذكرنا الاستدلال على التقييد بكونه في الفاعل، في خصوص الفاعل كونه بالغا. واضح ما مقصودي؟
واضح. لكن هناك مواجهة مشكلة مع هذا الاعداد الفاصل والأولوية، يعني ليس لها ضابط واضح، كأنها أشبه شيء يعني المجتهد بحسب ما يراه هو بشكل هو،
يعني وصول الفقه يعني إذا كان صغيرا يترتب الحكم على الفعل به، ف الأولوية هنا تكون في الكبير لا العكس، عكس ذلك هل يكون؟ على كل حال هذه مسألة توقيح المناط ربما تحتاج إلى وقفة أخرى، نحاول فقط ننهي مطلب هذه المسألة. ودعوى صدق عنوان الرجل، هذا الإشكال على الفاعل ولو بعد بلوغه فيقال أنه رجل لعب وثقب، يعني رجل الآن كان وإن فالراوي يعبر هكذا برجل، يسأل عن هذا الرجل الآن لما أراد أن يتزوج في حال رجولته، ولعله حال لعبه وثقبه كان صبيا فيتكلم عنه في هذه الساعة، رجل لعب وثقب، وإن كان ذلك قد تحقق منه مسبقا. وأيضا التحريم خارج مخرج الغالب، هذه الدعوة أنه دعوة مركبة هنا من كونه، أضف إليها ما ذكره الشيخ مجتبى، ستكون مركبة من ثلاث جهات، يعني هذه الأشكال كالسهم المثلث، أولا ما ذكره الشيخ من أنه هذا من كلام الراوي. ثانيا الآن الكلام عنه الآن وهو رجل وربما حين فعله لم يكن رجلا. ثلاثة أنه غالبا حتى لو قلنا بأنه كان رجل هذه مساق الغالب أنه غالبا يكون رجل. أما هذا ليس من كلام الإمام فلعل هذا لا يكون له مفهوم يعني كون الفاعل رجلا. فيقول هذه الدعوة بأطرافها الثلاثة مدفوعة بأن الأول مخالف للظاهر, يعني الظاهر لما قل رجل يعني حال فعله كان رجلا, فإن ظاهر قول القائل رجل ثقب كونه فعل ذلك حال كونه رجلا كقولنا مسافر صلى قصرا, يعني حين سفره. أما الآن هو مو مسافر أو ولا نقصد بأنه الآن هو مسافر, لا نقصد صلى قصرا حين سفره, فهذا ثقب حين كونه رجلا. والثاني مجرد احتمال لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في غير مورد النص, لأن هذا كما أشرت إليه وفصلت القول فيه بأن مورد النص يخرجنا عن الأصل فلا نخرج عن الأصل بأكثر منه, فيبقى غيره على أصل الحلية والبراءة, يعني مو حلية الفعل أقصد, لا يعني عدم لحوق الحكم الوضعي من المنع ببنته وأخته وأمه, فالبراءة من حرمة هذه الثلاث. بقية المسألة تأتي, وصلى الله على محمد وعلى آله.